بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
هذا الدرس مرة معه
شيخ، ما تسجل أمس؟ ما سجلت أمس؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي ما يأمر به الإنسان أن ينفذ بعد الموت. وكتابة الوصية من السنن المؤكدة، لا سيما الذي له شيء أو عليه شيء، فلا يتركه خافيا على من بعده، بل يكتبه وهو في حال صحته، يكتب ما له وما عليه، حتى إن مات لا يبقى شيء خافيا على ورثته، سواء كان لهم أو عليه. ثم الوصية الشرعية التي يوصي بها لا يجوز لأحد أن يغيرها أو يبدلها، لا بزيادة ولا بنقصان ولا بإنكار لها، بل يجب الصدق فيها وأداء الأمانة. وهو يوصي ويشهد على وصيته. أما من ليس له شيء ولا عليه شيء فلا يكلف بكتابة الوصية، لأنه لا شيء له ولا شيء عليه، إلا الوصية العامة التي فيها الوصية لذريته ولأهله بتقوى الله والحفاظ على فرائض الله والإحسان في عبادة الله وإلى خلق الله، فهذه كنصيحة يخلفها الموصي لذويه من ذريته أو زوجته أو إخوانه. نعم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطرق يا رسول الله. قال: لا. قلت: في الثلث. قال: الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم غالة يتكففون الناس، وأنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعدي أصحابي. قال: إنك لن تخلف
بعد أصحابي. أخلف
بعد أصحابي. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة، منها مشروعية عيادة المريض، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في مرضه الذي اشتد به، وفي عيادة المريض من الأجور ما لا يحصى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا عشية وكل الله به 70,000 ملك يدعون له حتى يصبح، ومن عاده غدوة وكل الله به 70 ملكا يدعون له حتى يمشي. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. وهي من العبادات التي يجب الإخلاص فيها، وأن القصد منها إقامة السنة والمواساة للمريض والدعوة له وإدخال السرور عليه وعلى ذويه، ولا يكون القصد منها مجاملة أو مكافأة فقط، بل يحسن النية الإنسان في كل خطوة يخطوها في أي عمل من أعمال البر والخير. ثانياً، في هذا الحديث مشروعية الوصية من المال، وصية الرجل أو المرأة بشيء من ماله يعود عليه نفعه بعد وفاته، ولكنه ليس حراً في التصدق بجميع المال، وإنما بجزء مخصوص من المال، قليل من كثير. لأن سعداً رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب مال، وأنه ليس له ورثة إلا ابنه واحدا، فاستأذنه أن يتصدق بماله فأبى، لم يأذن له، قال بالشطر يعني النصف، فقال لا، فقال له بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، أو قال كبير، يعني أذن له أن يتصدق بثلث ماله مع إرشاده له أن الصدقة بالثلث كثيرة، فلو عدل إلى ما هو أقل لكان أحب كالربع ونحوه. فأعلى الوصية من المال ثلث المال، ولا حد لأقلها. ثم هي تكون الوصية في أنواع البر والإحسان، إما على الفقراء والمساكين، أو على القرابة من ذوي الأرحام، أو على مشاريع الخير كالمساجد ودور العلم وسقي الماء ونحو ذلك من أبواب البر التي تنفع صاحبها بعد مماته ما دامت جارية، أي من الصدقات الجارية. وفي هذا الحديث بيان أن ما يخلفه المورث لورثته من المسلمين والمسلمات ففيه الأجر الكبير، لأنه يعفهم عن مسألة الناس، ويكون إرثه سبب لهم في استغنائهم عن الناس، فلا يكونون عالة يتكففون الناس، وله في ذلك الأجر الوفير. وثالثا أن كل ما أنفقه الإنسان من كسبه في حال حياته أو أوصى بإنفاقه بعد موته فهو له حسنات، ويرفعه الله بها درجات، سواء ما كان مما يأكله الناس أو يلبسه الناس أو يشربه الناس أو يكون فيه منفعة له، وعليه أن ينوي ويحتسب في حال الحياة كل ما أنفقه ولو كان من النفقات الواجبة، حتى ما ينتفع هو به يحتسب فيه الأجر، ما يأكله ويشربه إذا احتسبه ليتقوى به على طاعة ربه كان له فيه الأجر وفيه، وما أكل من ماله أكله أهل بيته أو غيرهم يحتسب فيه الأجر، فإنه لن ينفق العبد نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أجره الله عز وجل عليه. وفي الحديث أيضا بيان أن من هاجروا من مكة إلى المدينة لا يجوز لهم البقاء فيها، لأنهم قد تركوا الوطن لله وأبدلهم الله وطنا انتشرت فيه دعوة الإسلام واتسعت فيه رقعة الدولة الإسلامية بفضل الله ثم بجهاده، فلا يبقى أحد في مكة ممن هاجر من مكة إلى المدينة. ولما حج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقضوا حجهم ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء إلا 3 أيام فقط، ثم يسافرون إلى طيبة الطيبة. وفي الحديث أيضا بيان الأجر في السعي في النفع العام للمسلمين، سواء هذا النفع بالعلم أو بالمال، فإنه يؤجر صاحبه عليه، وهكذا الأجر في دحض الباطل وإلحاق الضرر بأهل الباطل إذا وقفوا في طريق الدعوة الإسلامية ليصدوا الناس عن سبيل الله، ومعاداتهم وزجرهم والغلظة عليهم مما يؤجر عليه العبد المسلم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غدوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية: الثلث، يعني أوصي بالثلث، ثم قال: والثلث كثير، وكأنه رغب في الوصية بدون الثلث، ففهم ابن عباس بأن العدول من الوصية بالثلث إلى الوصية بالربع أفضل وأحب، وما ذلك إلا ليكون الورثة أغنياء من بعد مورثهم لا يحتاجون إلى الناس، لأن الورثة ليسوا سواء، فيهم القوي وفيهم الضعيف وفيهم القاصر وفيهم المعوق ونحو ذلك، فالأجر فيهم وفيه بحسن النية. ويشترط في الموصى به أن يكون حلالا، من المال الحلال لا من الحرام، من الربا والسرقة والغش والخيانة والخديعة، كل ذلك يحمل وزره وإن انتفع به غيره، فالمورث يحمل وزره، فيجب الحذر من المال الحرام والصدقة بالحرام سواء في حال الحياة أو بعد الممات، فإن الصدقة بالحرام لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. حتى الحج من مال الحرام لا يقبل من صاحبه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
فلأولى،
فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، المراد بالفرائض الأنصبة، نصيب الورثة، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة معلومة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، ولكل فرض ورثة، فالنصف له ورثة، والربع له ورثة، والثمن له ورثة، والثلثان له ورثة، والثلث له ورثة، والسدس كذلك له ورثة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلحق الفرائض بأهلها المذكورين في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وما أبقت ما بقي بعد الفرائض فهو تعصيب للعصبة، الأقرب إلى الميت فالأقرب، فإن وجد للميت مثلا أخ شقيق وأخ لأب فالشقيق أقرب، هو الذي يأخذ ما أبقت الفرائض، وإن بقي أخ لأب وعم فالأخ لأب أقرب من العم، يأخذ بقية الميراث بعد أن يأخذ الورثة حقوقه، ويحجب من هو أبعد منه، وهكذا. وهذه قاعدة نبوية موافقة للقرآن الكريم في سورة النساء في إلحاق الفرائض بأهلها: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
نعم، هذا حكم، هذا بيان لحكم شرعي في الميراث، أن المسلم لا يرث الكافر وإن كان أبوه أو ابنه، باختلاف الملتين، ملة الإسلام وملة الكفر، والكافر لا يرث المسلم، فلا يتوارث أهل ملتين، ملة الإسلام وملة الكفر، وإنما يرث الكافر الكافر والمسلم يرث المسلم.
والذي لا يصلي شيء، والذي لا يصلي
كيف؟
والذي لا يصلي هل يلحق بالكافر؟ يلحق بالشهادة، يلحق بالشهادة، يلحق بالشهادة،
لا يصلي،
لا يصلي.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولا وهبته.
نعم، بيع الولا لا يجوز، والمراد به الولا أن يكون للإنسان عبد مملوك ثم يعتقه فيكون مولاه من أسفل، فإذا مات المعتوق هذا وليس له ورثة فإن من أعتقه يرثه بالولاء، والولاء لمن أعتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت علي خيرت على زوجها حين عتقت، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق.
الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، لأن بريرة كانت مملوكة وزوجها مملوك مغير، فكاتبت مواليها على 9 أواق ذهب تدفعها منجمة مقسطة، ذهبت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخبرتها بأنها كاتبت أهلها على 9 أواق تريد منها إعانة، وقالت لها اذهبي إن أحب أهلك أن أدفع لهم يعني كامل المبلغ ويكون ولاؤك لي فعلته. فذهبت إلى مواليها وقالت أم المؤمنين تدفع لكم كامل القيمة ويكون ولاء الولاء لها. قالوا لا، الولاء لنا. ورجعت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها اشتريها واشترط لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، يعني هذا الشرط باطل، اشترط لهم، لأن الشرط باطل، والمهم أنهم يعتقون هذه المرأة الضعيفة المملوكة وتخرج من الرق إلى الحرية. فدفعتها أم المؤمنين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وكان الولاء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويؤخذ منه أن من اشترط شرطا فاسدا في البيع أن الشرط يبطل والبيع يتم.
قال رحمه الله: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
المراد بالنكاح النكاح الإسلامي الذي تكتمل شروطه وأركانه وواجباته وتنتهي موانعه، وهو من سنن المرسلين. وسنة الله في خلقه ليحصل النسل، تعمر الأرض، ويكون الجهاد في سبيل الله، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النكاح، وبالأخص الشباب. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي القدرة على النكاح، القدرة الحسية المادية والقدرة المعنوية، فليتزوج. ثم بين العلة والحكمة من الزواج: فإنه أغض للبصر، لأن المسلم الذي يستحي من الله عز وجل إذا أعطاه الله الحلال اكتفى به ولم يمد عينيه إلى ما حرم الله، وإن حصل منه شيء من ذلك استغفر الله ورجع. وأحصن للفرج فلا يقع في جريمة الزنا، لأن بين يديه ما يكون سببا لعفته، وهي الزوجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله، فإن البضع واحد. وأمر الله بغض البصر هو تحصين الفرج، ومدح الله المؤمنين الذين اقتصروا على زوجاتهم وما ملكت أيمانهم. كما قال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذي يريد أن يتمتع بغير زوجته وما ملكت يمينه فهو معتدي ظالم فاجر. ومن لم يجد المؤنة على الزواج، المؤنة للزواج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي يعالج نفسه ما دام لا يملك ما يتزوج به، يعالج نفسه بالصيام، فإنه يضعف الشهوة، يضعف البدن، ومن ثم يضعف الشهوة. وهو علاج نبوي لا يتخلف. وفي الآية في الحديث دليل على تحريم العادة السرية التي يفعلها الشباب ويدمنون عليها ويتلذذون بها، هو الاستمناء، أي استخراج المني باليد ونحوها، لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر إباحة جماع الزوجة والمملوكة بملك اليمين ملكا شرعيا. قال: فمن ابتغى وراء ذلك والاستمناء غير ذلك فلا يجوز أبدا ولا يقاس على غيره أبدا، كالحجامة والفصل ونحو ذلك، وتترتب عليه أضرار ذكرها أهل الخبرة، أي الاستمناء.
أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
في هذا الحديث بيان أن دين الإسلام دين يسر وسهولة. قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، ونهى عن التعنت والتنطع والغلو. فكان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الإكثار من العبادة، فجاءوا وسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لأن بعضهم قال لا يتزوج النساء، وبعضهم قال يصوم لا يفطر، وبعضهم يقول يصلي لا ينام. والإنسان ضعيف لا يتحمل هذه المكاره، فقام وخطبهم وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه وأمثالها قال فليس مني، أي ليس على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحابة إذا سمعوا الشيء ينهى عنه انتهوا، وهكذا المؤمن إذا سمع ما ينهى عنه انتهى، وإذا سمع ما يرغب فيه رغب فيه. فالمقصود أنه لا رهبانية في الإسلام ولا تبتل، الزواج مشروع ومن سنن الأنبياء، ولم يفرض الله علينا الصوم إلا شهرا واحدا وما بقي فهو تطوع، إلا ما جاء له سبب كالكفارات فهي واجبة، وكذلك الصلاة فرض الله علينا 5 فرائض وما عداها فهو تطوع. وكذلك أحل الله لنا المآكل والمشارب المباحة الحلال، وحرم علينا الخبائث، فمن اقتصر على الحلال فليأكل ما شاء متى شاء. وهذا دليل على سماحة الإسلام ويسره على الأمة، وأن الله رفع عن هذه الأمة الأغلال والآثار التي كانت على الأمم قبلها المشاق، فصار دينا سمحا سهلا.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل: ولو أذن له لاختصينا.
نعم لا رهبانية في الإسلام ولا تبتل في الإسلام. ومعنى التبتل الانقطاع للعبادة وترك الزواج. فلما قام عثمان بن مضعون رضي الله عنه ليتبتل يعني ينقطع عن الزوجة للعبادة منع الرسول منعه الرسول عليه الصلاة والسلام وشدد في ذلك. قال ولو أذن له في التبتل لاختصينا بمعنى أنهم يتسببون في قمع الشهوة شهوة النساء وهو الاختصاء كما يفعل بالفحل من الغنم. لكن الرسول ما أذن له بل أمر بالزواج وحتى عليه ورغب فيه وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا تناسلوا كل ذلك حماية للإنسان لئلا يقع في ما يأثمه. والله أعلم.
بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال وتحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلامة ثويبة فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب. قال أبو لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أوريه بعض أهله بشر حيبة. قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على اهتمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء بالسؤال عن أمر الدين الذي يخفى عليهم يسألون عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم كما سألته زوجة أم حبيبة وعرضت عليه أختها ليتزوجها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له كما لا تحل له بنت أبي سلمة لأنها أختك من الرضاعة ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى ما فيه صلاحهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
نعم، لا يجوز للمسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، يعني في الزواج، ولا بين المرأة وخالتها، بما في ذلك من أسباب قطيعة الأرحام. وهذا مما انفردت به السنة، هذا الحكم مما انفردت به ببيانه السنة الكريمة.
هل يثاب الكفار على أعمالهم في الدنيا؟
الكفار
يثابون على أعمالهم في
الدنيا أعمال خير؟ فضائل. هل يثاب الكفار على أعمالهم في الدنيا؟
نعم، الكفار يثابون على أعمالهم في يثابون بثواب في الدنيا فقط. نعم، أما في الآخرة فهذا خاص كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة. كون أبو لهب سقي لسبب أنه لما بشر بولادة النبي صلى الله عليه وسلم أعتق هذه الجارية المملوكة، وهو تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكريما له. سقي مرة واحدة بسبب عتاقته لهذه المرأة التي أعتقها أبو لهب، وهو دليل على أن أبا لهب من أهل النار والعياذ بالله، كما قص الله ذلك في القرآن: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته.
عن عقبة بن عامر
في الآخرة: فالكفار ليس لهم ثواب أبدا، كلما قدموا من إحسان يجزون به في الدنيا فقط، ولا ثواب لهم في الآخرة. كذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في عمه أبي طالب، يعني انتقل من مقر من دركات إلى موقع آخر في النار أخف، بسبب أنه كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع عنه الأعداء ويلب عنه، ولم يستطع أحد من الكفار أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأذى لما تولى حمايته. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: كان أبو طالب يدافع عنك ويذود عنك الأعداء، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، والدرك الأسفل أشد العذاب، والضحضاح أخف من الدرك الأسفل. فكذلك أبو لهب وأبو طالب، ولكن لا خروج لهم من النار أبدا، دائما وأبدا، لأنهم كفار.
قوله لولا أنا يا شيخ، لولا أنا،
يعني لولا أن الله أكرمه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
الشروط الشرعية معتبرة، ولا يجوز لأحد أن يخل بشرط شرعي، كل الشرط الباطل والفاسد لا يفي به أحد في البيوع ولا في الأنكحة ولا في غيرها.